بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل أركان الحج والعمرة. بالنسبة لأعمال الحج ذكرت وأؤكد الآن، أعمال الحج إما أنها مطلوبة على وجه الحتم والإلزام، هي فرض يأثم تاركها، وإما أنها مطلوبة على وجه الاستحباب والندب. والمطلوب منها على وجه الحتم والإلزام، أي على جهة الوجوب، نوعان. نوع منهما يسمى، هنا يفترق الفرض عن الواجب عند الشافعية. في جميع العبادات لا فرق بين الركن، بين الفرض والواجب، إلا في الحج. اصطلح على تسمية الفروض المطلوبة في الحج التي لا يمكن أن تجبر ولا بد من أدائها ولا يتم الحج إلا بها، اصطلح على تسميتها أركانا. وإذا كان مطلوبة على جهة الحتم والإلزام، ولكن لو تركها يأثم وينجبر تركها بدم، تسمى واجبات. إذن الركن ما لا يصح الحج إلا به، ما لا يتم الحج إلا به. والواجب ما يأثم تاركه ولكن يجبر تركه بدم، يعني بذبيحة. أركان الحج خمسة: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، الحلق. ثم لا بد أن يكون هذا على جهة الترتيب في معظمه، يعني طواف الإفاضة لا يكون قبل عرفة، والسعي لا يكون قبل الطواف. نعم، هذه أركان الحج. أما أركان العمرة فهي ذات أركان الحج، لكن باستثناء الوقوف بعرفة، الإحرام، الطواف، السعي، الحلق. لكن في فروق أخرى بين الحج والعمرة، هي الواجبات. ركن واحد الفرق بينهما وعدد من الواجبات، وهي يعني تستهلك مدة زمنية. بالنسبة لعبادة العمرة كلها ساعتين، لكن عبادة الحج ليست أقل من ثلاثة أيام، يعني لا تقل عن يعني يومين ونصف لثلاثة أيام لابد، يعني هذا الحد الأدنى. وإذا كنت مثلا أحرمت أنت في يوم ستة أو سبعة ذي الحجة، فمعناها ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وإحداش واثناش، أسبوع كامل. إذا كنت من المتعجلين، إذا كنت من من أراد أن يتم، فالثمانية. مما يعطي أن عبادة الحج يعني واجباتها هي التي أعطتها امتدادا زمنيا أوسع. طبعا بالنسبة لوقوف عرفة أدناه لحظة، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هي أركان الحج. العبادات رح يجي وقتها، رح نحكي فيها إن شاء الله. الواجبات، الواجبات مثلا مبيت مزدلفة، مبيت منى، رمي الجمرات، طواف الوداع، كلها هي واجبات أخرى غير الأركان التي تحدثنا عنها. وتقصد بكلمة الإحرام لما نقول أحرمت بالعمل، يعني شرعت به وبدأت به، يعني دخلت في حرم هذه العبادة. أنا لما أحرمت بالصلاة خرجت من الدنيا وعلائقها ومشاغلها، وانشغلت بمن أنا في حضرته سبحانه وتعالى. وأحرمت بالحج خرجت من الحياة المألوفة العادية وبدأت عبادة عظيمة هي مطلوبة مني في العمر مرة واحدة، لها لباسها الخاص بها، لها شعائرها الخاصة بها، لها التزاماتها المتميزة، ولها أعمال، ولها صفة جغرافية، لها صفة زمنية مكانية وزمانية وسلوكية، ومحظوراتها كثيرة لها. فأنا دخلت في هذه العبادة. والوقوف بعرفة، وسنشرح هذه الأركان كلها إن شاء الله، والطواف، الطواف الذي يكون بعد وقوف عرفة، اللي قبله سني نسميه طواف القدوم، اللي بعد وقوف عرفة نسميه طواف الإفاضة، وبعد الطواف يعني السعي، وبعد السعي يعني عن الحلق، يمكن أن يكون قبل الطواف والسعي، يمكن أن يكون بعد الطواف والسعي، رح يجي تفصيلاته إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للعمرة، عند الإحرام طواف السعي الحلق، والترتيب وفقا لهذه الكلمات التي ذكرناها. نبدأ بقضية الإحرام. إن الإحرام بالحج هو الشروع في هذه العبادة، خروج من الحياة المألوفة بكل ما تعني الكلمة من معنى. الإنسان الحاج يتبع دورة تدريبية من نوع عجيب، يخرج عن حياته المألوفة باللباس، بالطعام، بالشراب، بالكلام، بالمكان، بالزمان. لها زمان معين، هو 19 ذي الحجة. لها مكان معين، هو مكة وعرفة وما بينهما. لها لباس معين، هو الإزار والرداء. لها التزامات ومحظورات خاصة، طيب ما في، الدهان ما في، قص شعر ما في، قص ظفر ما في، علاقة زوجية ما في. فهي عبارة عن نوع من الضوابط السلوكية والالتزامات التي يجب علينا أن نؤديها، وهي من النوع الصارم والذي ينعكس على النفس والروح انعكاسات مؤثرة جدا، أسأل الله أن لا يحرمنا منها. نعم. الإحرام يعني نية الشروع في العبادة. يعني عندنا عبادتين متحدتان مكانيا، من حيث كونهما كلا العبادتين تتمحوران حول الكعبة المشرفة، تزيد عبادة الحج الصلة مع عرفة. وهذه فريضة وهذه فريضة، إلا أن فريضة الحج لها زمان معين لا تتجاوزه، وعبادة العمرة كل السنة متاح لأدائها. طيب أنت وصلت إلى مكة، وصلت تؤدي العبادتين ممكن، ولكن لك مع هاتين عبادتين أربعة أشكال. إما أن تبدأ بالحج ثم العمرة، وإما أن تبدأ بالعمرة ثم الحج، وإما أن تمضي بهما معا، وإما أن تحرم إحراما فقط، يعني تشرع بدون تحديد. حتى إذا وصلت إلى مكة وأردت أن تطوف، تتجه بعبادتك إما إلى حج وإما إلى عمرة. طيب أفضل شيء شو؟ كل ما تقرأ بكتب الفقه بتلاقي عند الشافعية بيقولوا الإفراد، الحنفية بيقولوا القران، الحنابلة والمالكية بيقولوا التمتع. أنا يعني مع تعظيمي لشأن المذاهب كلها أقول هذه كلها سعة في شريعتنا، وليست هناك أفضلية، وليست هناك دونية، إنما ظروفك هي التي تحكم عليك. يعني هلأ إذا كنت أنا شافعي والأفضل عند الشافعي هو الإفراد، ورحت إلى مكة ب25 ذي القعدة، شو بحرم؟ إفراد عقوبة 15 يوم تتم يفرين 16 يوم تتم يفرين ما بقدر لأنه ما بقدر لأنه في كثير من الالتزامات السلوكية والمحتلزات التي لا تستطيع أن ألتزم بها. وإذا كان من 20 من ذي القاعدة يعني لا أص ظفر لا أص شعر لا تطيب لا أمور كثيرة ما بقدر تعود يعني لباسك الذي تلبسه الذي ألفته أنت حياتك اليومية ما تطمئن على هذا الشكل. لذلك يعني من السهولة بمكان أن تقول الله سبحانه وتعالى قال لنا يريد الله بكم الأولى يريد بكم حبيبي الله يرضى عليك أحرم بالعمرة وارتاح هيك إلى يوم التروية 8 ذي الحجة بتحرم من بيتك في مكة وبتروح إلى عرفات والله يسر لك. طيب واحد تاني ذهب إلى مكة يوم 8 ذي الحجة وفي عنده مجال بعد الحج يومين ثلاثة بمكة بيروح متمتع ولا مفرد؟ ها؟ لا مفرد لأنه بعد العيد رح يقدر يعتمر فإذا يبدأ بالحج. لكن في واحد مسكين يعني تيسرت له الحج إمتى بآخر لحظة الطائرة بتتجه إلى طائرته يوم 9 ذي الحجة صباحا بيكون بجدة دوب يلحق إلى عرفة والطائرة العودة محكوم عنده أعمال وعنده التزامات رابع يوم العيد إيه تبدأ يعتمر؟ لا بيجوز قبل لا بيجوز بعد. معناه الحل شو هو؟ القران. فهي عبارة عن تيسير من رب العالمين لتبدأ لتؤدي عبادتك على النحو الذي جعله الله تعالى متاحا لك وقد خيرك بين صور متعددة فامضي على تيسير الله. أما مثلا بعدين أنت رحت بخمسة ذي الحجة بإمكانك تتمتع بإمكانك والله منقول الشافعية قال الأفضل للإفراد لكن قاعد شيء بعد العيد لا والله ماني قاعد إذا لا التمتع أحسن مظبوط ولا لا؟ خليني أحكي العكس واصل لهنيك 8 ذي الحجة بإمكانك تروح متمتع لكن قاعد قاعد شيء جمعة طب لك كان الإفراد أفضل مظبوط ولا لا؟ فالمسألة فيها سعة والحمد لله الذي يسر لنا أمور ديننا على النحو الذي يؤدي المرء هذه العبادة وهو مطمئنا ومستريح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سؤال من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل أي قران ومن أراد أن يهل بحج مفرد فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. قال شيء أحسن من شيء؟ ترك لك الأمر فيه سعة. نين الشافعية قالوا الأفضل هو الإفراد؟ يعني أنا مو لأني شافعي بس لألكم السبب. السبب أنه وجدوا أن المفرد ليس عليه شيء. حج بعد العيد اعتمر ما في عليه لا دم لا فدية ولا شيء. بينما المتمتع والقارن بده يذبح. معناها أيهما أكمل؟ معناها الأكمل صار اللي ما بده فدية. عبادة كاملة بذاتها تلك كملت بالدم كملت بالفدية. هذه وجهة نظر السادة الشافعية أنها عبادة عندما أديتها على وجه التمتع أو على وجه القران وجب علي دم بينما عندما أديتها على وجه الإفراد ما وجب علي شيء. إذا الأكمل ما هو؟ الإفراد. هذه وجهة النظر الشافعية. وأقول أنا يعني أميل إلى ما قاله السادة الشافعية من هذه الزاوية، ولكني لا أميل إلى أنه هذا أفضل مطلقا. أخي الأفضل هو ما تيسر لك، أدي أما لأن الشافعية قالوا الأفضل هو الإفراد، وجيت أنا بعشرين ذي القاعدة بروع إفراد، والله الله ما كلفتها لعنت وما شدد علينا ولا أراد بنا الشدة والعسر، وينعقد الإحرام مطلقا. يعني أحيانا الله هيك يكرم أبو مصعب رايح بديوا الحج، بس أنا هلا ما الله سبحانه وتعالى يسر إن شاء الله، الله بيسر في أقرب وقت إن شاء الله. في أحد العلماء رايحين فوريه بدأ يروح معه، وإذ طيارة بدأ ما يكون منصف طيارة، طيارته بعد طيارة الشيخ طيارة، ما صح له يسأله يا ترى بدك تحن إفراد ولا تمتع ولا قران؟ قال له بستناك بجدة أو بتلاقيني بالفندق في مكة. تمام؟ احتار دكتور عمر شو بدي أحرم؟ قال أحرمت لله تعالى، لا قال حج ولا قال بصير بصير يمكن، لكن بشرط قبل ما تبدأ الطواف بدك تقول تعتمد بقى، أنت الآن محرم بدأت بعبادة إلها التزامات وواجبات ومحترزات كثيرة، فبدك تدير بالك أنت صرت أنت الآن محرم. أما حج ولا عمرة قبل ما تبلش بالطواف بين، لأنه إذا طفت إذا عمرة هذا الطواف الركن، وإذا حج هذا الطواف سنة طواف قدوم، وبين السنة والركن مسافة شاسعة، لابد أن تحدد النية سلفا. واضح المسألة؟ إذن بهذه الحالة لم يحدد الإحرام، قال أحرمت لله تعالى. لما وصل عند الشيخ قال له والله نحن ناويين إن شاء الله تعالى تمتع، إذن بنوي طواف العمرة، بنوي العمرة الآن لأنه محرم. هو شو الموضوع الإحرام؟ الإحرام بيكون من الميقات، والإحرام يعني ما لازم اتجاوز الميقات إلا وأنا محرم، لكن العبادة تبدأ وين؟ بمكة. الأعمال تبدأ في مكة، ما في عنا عمل غير الإحرام، فليتحدد وجهة العمل لتصل إلى مكة. أما تقول أنا بحرم بمكة ما بيصير، مثل اللي فات لسوريا ولسه ما ختم جواز سفره وصل على الشام، شو بيقولوا له؟ جاء على الحدود اختل جوازك، وإلا في مضبوط ولا لا؟ فيها مثلا عقوبة وفيها غير فايت بدون ما تختم جواز كمان، هني كافية يعني، بس مو كانت شافية بده ذبح وهيك. نعم، فلا يجوز أن يتجاوز حدود المواقيت إلا وهو محرم. لذلك قال الشيخ وينعقد الإحرام مطلقا، يعني لا قيد بحج لا قيد بعمرة، لما روى الشافعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو أصحابه ينتظرون القضاء، يعني ينتظرون نزول الوحي، فأمر من لا هدي له أن يجعل إحرامه عمرة، معناها دخلوا محرمين بدون ما يحجوا عمرة ولا حج، ومن معه هدي أن يجعل إحرامه حجا، فمعنى ذلك أن هذول كانوا محددين. ثم يصرف الإحرام المطلق بالقصد مو باللفظ لما شاء من حج أو عمرة أو قران، وإن ضاق وقت الحج. أما لو فات، لو فات وقت الحج من اللو اتحددت الحالة، لأنه أنت أحرمت وقت الحج مو موجود، معناه شو؟ يعني أنا هلأ إذا برمضان ذهبت وقلت أحرمت لله تعالى، يوم يصرف الإحرام؟ يصرف الحج شيء؟ ما في حج. نعم، ثم يصرفه لما شاء من حج. والمتجه، المتجه يعني القول الأقوى أنه يبقى مبهما، فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج. إذا نوى الحج وكان راح وقت الحج، راح وقت الحج يتحلل بعمل عمرة ولا تحسب له عمرة. ليش؟ لأن أنت ناوي الحج راح الحج، بيصير مثل المحصر. وأفهم كلامه أنه لا يجزئ العمل قبل التعيين بالنية، يعني إذا أنا باشر بالطواف وما نويت حج بالعمرة معنى ذلك العمل هذا لا يحدد النية، لا يحدد النية. نعم لو صرف لو طاف ثم صرفه للحج، شوف طاف ونوى الحج بعد ما طاف، بطبيعة الحال هذا طواف سنة ما دام ما نوى العمرة وقع عن السنة، وطواف سنة، طواف سنة هو تحية مكة، طواف القدوم وإن كان من سنة الحج. ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له. لكن لو أنه ما كان عينه طواف للعمرة بده يعيد طواف. ليش؟ لأنه كان طواف طواف بدون نية، يقع طوافا نفلا، ولا بد من أن يحدد النية قبل أن يطوف. ويجوز أن يحرم كإحرام زيد. الدكتور عمر قال أنا أطلقت الإحرام، لكن الشيخ خضر إجا بباله شيء ثاني، قال أنا أحرمت كما أحرم الشيخ من الميقات، ما دام هو الشيخ متواعدين ما رح أطوف لحتى أشوف الشيخ شو نوى، فتتجه نيته إلى ما كان قد اتجه إليه، اتجهت إليه نية الشيخ. ولكن لا بد من أن يعرف ماذا نوى الشيخ قبل أن يباشر المناسك، يعني الوضع متشابه، لكن أحدهما التزم أن يطوف أن يكون إحرامه كإحرام فلان، والآخر أطلق قبل أن يطوف أي منهما لا بد أن يحدد. ثم إن كان زيد مطلقا غير محرم أصلا أو أحرم إحراما فاسدا انعقد له مطلقا، نوى كما نوى الشيخ، الشيخ كمان ما كان ناوي مطلق، صار إحرام خضر مطلق بدون تحديد، أو كان إحرامه فاسدا انعقد إحرامه ثم يتجه به إلى ما هو يختاره فيما بعد، بخلاف ما لو أحرم مطلقا وصرفه لحج أو لعمرة ثم أدخل فيه عليه الحج ثم أحرم كإحرامه فلا يلزمه في الأولى. يعني هذه المسألة من نوادر المسائل لست بصدد بيانها. ويستحب التلفظ بالنية، هو بالنية موضوع القلب، لكن كيف نساوي؟ بقول أنا وأنا بالطيارة لما أوصل للميقات، أما أوصل للميقات لابس مناشفي، صليت ركعتين سنة الإحرام، أما أصل الميقات، ثم قبيل وصول الميقات أقول نويت الحجة وأحرمت به لله تعالى، أو أقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، أو نويت الحجة والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، لبيك اللهم بحج وعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بس بأول تلبية بيحكي بهالشكل، بعدين بيصفى عنده تلبية بدون نية، لأن النية فصلت. هلا كل ما بتوقف انت بالركعة، كل ركعة بتوقف لها بتقول نويت ونصلي فرض صلاة الظهر، بس التكبيرة الأولى مهم، وكمان بس التلبية الأولى يقول فيها نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت به لله تعالى، حسب ما أصد. فيقول بقلبه ولسانه نويت الحجة أو العمرة أو النسك وأحرمت به لله تعالى. وإذا كان ناوي عن غيره، يعني مثلا أنا حجيت بدي حج عن واحد، حج بدن، بجوز عن والدتي، بجوز عن جدي، بجوز حسب ما أوصيت يعني. فماذا أقول؟ نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى، نويت العمرة عن فلان وأحرمت بها لله تعالى. ويستحب التلبية مع النية، يعني شو قلت أنا؟ نويت العمرة عن والدتي وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لله ونعمت لك ومن فلك. لاحظت كيف؟ عيدة مرة ثانية، نويت العمرة إذا عن نفسي فبها ونعمت، إذا عن والدتي عن فلان، نويت العمرة عن فلان وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. هي التلبية الأولى. بعدين بقى بلش بالتلبية، ثلاث مرات تلبية، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء. بس هون في نصيحة صغيرة، مين ممكن بيعرف شو هي؟ حضر دروسي بعرف. يعني أنا مثلا أنا بالطيارة التويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لله ونعمت لك ولا شريك لك. نزلت بمطار جدة، لا سمح الله لا سمح الله إجت ظروف ما خلوني أكمل، قالوا لي يا أخي بترجع، جواز سفرك منتهي مدته، شو بدي أعمل؟ لذلك أو لا سمح الله واحد ضعيف أخذوه على المستشفى وبكرة عرفة وقالوا له يطلع من المستشفى ثلاثة أيام، شو بيساوي؟ لذلك شرع لنا أن نشترط، وهذا شيء جميل. يعني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحج، ومحلي حيث حبسني العذر أتحلل بلا هدي. شو يعني محلي؟ يعني أصبح حلالا حيث حبسني العذر. العذر مثل إيش؟ منعوني من الدخول، مرضت مرض لا يمكن أن يسمح لي بالتحرك والنشاط إلى ما بعد يوم عرفة، أنا حيث صديبة، فأنا في هذه الحالة أعذر، ما لي مكلف لا أتحلل بعمل عمرة ولا أني أروح إلى مكة مريض، وإلا بدهم يحملوني بيوم هذا العناية مشددة، ما بتقدر تطلع، ممنوع تطلع، بدي أتحلل لحتى طيب أتحسن وضعي، يحملوني بالسيارة يوصلوني إلى مكة، بيطوفوا فيه بيسعوا فيه، وبدها خروف وما بتلحق العمرة. أتحلل بعمل عمرة ولا تحسب. إيه ما الله سبحانه وتعالى كلفني شططا، علمني اشتراط التحلل، هذا هو اشتراط التحلل ومحلي. وهذا الشيء عم بحكي لكم إياه مو إنه نادر، لا بيصير وصار وعم يصير. ويستحب التلبية مع النية، ويستحب الإهلال، الإهلال يعني رفع الصوت بالتلبية. فالعبرة لو قال نويت الحج وأحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم بعمرة، العبرة بأنه بما نوى لا بما لبى، والعبرة بما نوى لا بما لبى. ويستحب بعد ما أحرمت ودخلت العبادة كلام ما عاد في قديش كيلو بطيخ اليوم، كرزات صراف ولا مو صراف، ما عاد في الكلام، أصبح كله ذكر ودعاء وتلبية. وأكثر شيء تشغل بنفسك به والتلبية طيلة الطريق، مع العلم بأنه نادر من الناس من يلتزم بذلك. ويستحب الإكثار منها حتى ولو كان للمعذورة، وتتأكد عند تغير الأحوال، اجتمعنا بنلبي، افترقنا بنلبي، دخلنا البيت بنلبي، طلعنا من البيت بنلبي، طلعت الشمس بنلبي، غابت الشمس بنلبي، دخلنا المسجد بنلبي، طلعنا من المسجد بنلبي، ما بنشوش على النائمين بس. والرجل يرفع صوته والمرأة تخفض صوتها. أما المرأة فتسمع نفسها فقط، وإن جهرت بالتلبية كلهم، ويحرم عليها أن تؤذن على الملأ، لأن كل أحد يصي إليها ومطلوب أن يصي إليها، أما إذا عم تلبي لها تلبي لحالها. فربما كان ذلك سببا لوقوع الفتنة بخلافه هنا، لأن كل إنسان مشغول بتلبيته عن تلبية غيره، أما إذا كان يصي إلها صافي هناك مشكلة. طبعا يكفي سن الإكثار في التلبية إلا في المرة الأولى فيسر بالتلبية، لأن شو عم يقول؟ عم ينوي. التلبية الأولى هي للنية، نويت العمرة طب أحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم يا الله، لبيك اللهم لبيك، هي سرا. ويجوز أن يقول إن الحمد لله والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجوز أن يفتح لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لبيك أن الحمد والنعمة، لكن الأفصح إن، ويكررها ثلاثا ويختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثم بعد الثلاث يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى رضاه والجنة، ويستعيذ به من النار، ويدعو بما أحب لنفسه ولوالديه ولإخوانه. وإذا رأى المحرم بالحج أو العمرة والضيوف بيت الله الحرام أو لو كان غير محرم شيئا من الدنيا أعجبه، شاف سيارة فارهة، شاف قصر منيف، شاف في شغلة أبها أخذت أثرت في مشهدها ومنظرها عليه، يقول لبيك اللهم لبيك إن العيش عيش الآخرة. كل شيء ما بيعبي رأسنا، العيش هنيك مو هون، والعز والرفاهية والمال والخير كله هناك وليس هنا. لبيك إن العيش عيش الآخرة، فلا أحزن على فواتي هذا القصر أو هذه السيارة أو هذه هذا النعيم، فالنعيم هناك وليس هنا. ثم قال فصل في سنن تتعلق بالنسك. سنن الحج كثيرة جدا وندرسها إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. لكن أهم شيء بدأ به هو الاغتسالات، ومن الآن منقول يسن الاغتسال للإحرام ولكثير من مناسك الحج، يعني هنيك تقريبا ما في نسك إلا يسن له الإحرام، لدخول مكة تغتسل، وللطواف تغتسل، وللذهاب إلى عرفة تغتسل، ولمبيت مزدلفة تغتسل، ولرمي الجمرات تغتسل. لكن متيسر من ذلك أن تغتسل هنا للإحرام، وأن تغتسل للفندق للطواف هذا متيسر، وأن تغتسل للفندق للذهاب عرفة كمان متيسر. بس أظنها أن الاغتسال في مزدلفة في وسط الازدحام الشديد يعني متاح لعشرة بالمية، أما 90% ما أظن أنه بهذه السهولة. ورمي الجمرات إذا كنت بمكة وتأتي إلى الرمي متيسر لك في البندق، أما في منى فاللي قاعدين ضيافة بمخيمات مرصهة قد يكون ذلك متاحا، لكن إذا كان عادي والله مو سهل، مو من الأمور الميسر بهذا الشكل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.